وهنا مسألة الرابعة الصفحة التالية في ذكر بعض شبه من يخادعون أنفسهم بحلق لحيتهم ودحضها. منها قول بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أعفى لحيته وأمر به لأن قومه العرب كانوا يعفون لحاهم، فاتبع صلى الله عليه وسلم ما راجع في بيئاتهم. هذا شيء عجيب، ولم يخالفهم بل بعض الدلال يزيد على هذا فيقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العصر لحلق لحيته والعياذ بالله. إلى هذا الحد استهوى الشيطان على بعض الناس، وهذا كله من دعاوى الجاهلية أوحاها إليهم الشيطان بمجادلة أهل الحق كما قال تعالى وإن الشياطين لوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم حنيفة، ما قال اتبع العرب، وكذا أمر أمته بذلك. فالخصال التي كانت باقية في بني إسماعيل عليه السلام وهم العرب من أبيهم إبراهيم عليه السلام أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها لأنها ملة إبراهيم لا لأجل اتباع عادات العرب المجردة، وإلا فكم من عادات العرب كانت سعيدة حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها ولن يتبعهم عليها، كالوشم ووصل الشعر وكقتل الأولاد وؤذي البنات وعدم التستر عند البول والغائط حتى عابه بعضهم فقال إنه يبول كما تبول المرأة، وكالربا والنسي في أشهر الحرم وكالجنابة وكالجناية على الوالد بجناية ولده وبالعكس، والطواف عريانا والرجوع مزدلفة في الحج والمشي عريانا وبعيد ملامسة ومنابذة وغير ذلك مما يحصى مما لا يحصى. هذا زيد لا مما لا يحصى من عادات العرب، يعني من عادات العرب جاء صلى الله عليه وسلم بإبطالها. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبع عادات العرب لتبع فيها كلها، فأين هو بإبطالها ولم يقدمهم فيها، بل إنما فعل ذلك مما كانت عليه ما كان موروثا عن دين إبراهيم عليه السلام فقط. مثلا كالحج، الحج كان العربي حجون، فالنبي صلى الله عليه وسلم حج لأن هذه بقايا دين إبراهيم عليه السلام، وكذلك هذه من جملتها. فظهر بهذا ما موه به من هذه الشبهة الباطلة الله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. هذا شبهة إن لم نقل إنه إن كان قاصدا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في هذا الأصل حلق لحيته قاصدا بهذا حقيقة هذا يرتد عن الإسلام بهذا القول، وإن كان شبه ما إلى ذلك ربما يعذر بذلك ويستتاب. أما قول مثل هذا فكيف يعني المسلم يتكلم بهذا؟ ومنها قول الآخرين إن إعفاء اللحية كان واجبا لمخالفة المجوس والمشركين، واليوم نرى اليهود يعفون لحاهم فوجب أن نخالفهم بحلق اللحية. الله المستعان، وهذه حجة داحضة لا يقولها إلا أحمق جاهل، فإن إعفاء اللحية وحلقها كان موجودين في الزمن صلى الله عليه وسلم، فاختار صلى الله عليه وسلم ما كان موافقا لملة إبراهيم عليه السلام هو الإعفاء وأمر به، ورد ما كان مخالفا ذلك هو الحلق، وأنكره بألفاظ وأسالي مختلفة. فكذلك في هذا العصر يوجد من يعفي لحيته ومن يحلقها، ونحن مأمورون بمخالفة الحالك للمعفي. قال بعض المحققين لو كانت القاعدة أن ما يفعله اليهود هو الواجب التحرز لوجب علينا ترك الاختتان لأن اليهود يختتنون، وبالجملة فليست هذه الشبهة صادرة إلا من ذي هوى النفس لا ممن له صلة بالدين وغيرة عليه، فلا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. ومنها أن بعضهم يقول إن أصحاب اللحى يخدعون الناس بلحاهم فجعلوا اللحى حبائل وسائل لتحصيل متاع الدنيا وليغتر عامة الناس بهم ويظنوا بهم أنهم أهل صلاح وخير، وهذا نوع من النفاق المنهي عنه في الإسلام. قلنا المكر والخديعة لا يختص بأصحاب اللحى، بل كثير من يخدعون الناس يتظاهر مظاهر الإسلام ككثرة الصلاة والذكر ونحو ذلك للغرض المذكور، فهل هذا يبرر لنا أن نترك أفعال الخير كلها من أجل أن بعض الأشرار يخدعون بها الناس؟ فهذا هو الانسلاخ من الدين بكلية. وبالجملة فليس تظاهر بعض الناس المخادعين ببعض خصال الإسلام مبررا لتركها، فلو كان فيهم من أعفى لحيته ليغتر بها الناس فلا يحل لنا أن نحلق لحانا ونترك ما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم لأي هؤلاء المجرمين، بل يجب علينا أن نمتثل بأمره صلى الله عليه وسلم ونقوم بإصلاح حالنا وننصح المخادعين لعل الله يهديهم على أيدينا. اللهم اهدنا فيمن هديت. ومنها قول بعضهم إني أحليق مقلدا لبعض العلماء، وهذه أيضا طامة، شيخي يحليق فأنا أحليق معه. هذا نقول هذا الذي يحليق لحياته دون ضرورة ليس من أهل العلم المهديين، بل هو من علماء السوء الضالين المضلين. وإما يجب التنبه لو أن الإنسان إذا مات مات شره معه غالبا إلا علماء السوء. هذه طامة، وهذه دائما ننبه الإخوان عليها، لا تكونوا ممن يبقى شره بعد موته، أحسن لكم. الجاهل إذا مات مات شره ولا أثر له بعد ذلك، العليم إذا مات عليم السوء مات هو وبقي شره في الدنيا ووزره متراكم إلى ما شاء الله. فإذا علماء السوء إذا ماتوا يموتون وشرهم يبقى، وهذه يعني كارثة عظيمة بالنسبة للعاقل. إلا علماء السوء فإنهم إذا ماتوا لم تمس سنتهم السيئة، بل يبقى في أمة شرها وينتشر في الأرض شررها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سن بإسلام السنة الحسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص أجره شيء، ومن سن بإسلام السنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص أجره شيء، رواه مسلم. فهذا العالم السوء الذي يسن للناس المنكرات بحلقه بعد يلحقه بعد موته إثم كل من عمل بها سنة بما سنة لهم من هذه السنة السيئة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن أن بعضهم يقول إن إعفاء اللحية سنة وليس بواجب، هذه شبهة الأغلبين. هذا إذا قلت له لا تقول حرام، أنا أقول على طول حرام، لأن النهي لأن الأمر للوجوب والوجوب ضد الحرام، لكن موجود في الكتب يقول يكره كما تقدم قاضي العياد يقول مكروه. هذه الأشياء التي يعني تسبب البلية هذه، فيقول لك هذا ما هو واجب، هو سنة، إعفاء اللحية سنة، هذه شبهته وليس بواجب. نقول كونه سنة الحق لا ينكره، لأنه صلى الله عليه وسلم شرعه وأمر به هو سنته. وأما جاوى عدم الوجوب فباطل، فقد تقدم أن الحق أنه واجب وأن حلقه حرام، فكيف يدعي عدم الوجوب من يسمع قول صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين وفروا اللحى واعفوا الشوارب. هذا الأمر متفق عليه، وأمر صلى الله عليه وسلم للوجوب فمخالفة المشركين وتوفير اللحية وإعفاء الشوارب واجبة. وبالجملة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوفر لحيته ويأمر بها. والغريب أن من ادعى السنية يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سنها لنعمل بها لا لنتركها. فهل من المعقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس لأمتي سنة ليتركها ولا ليلتزمها؟ إذا أنت تلتزمها أقل حاجة يعني تؤجر عليها، وإن كنت لا تعتقد أنك تعاقب عليها. وأغرب من ذلك أن الذين يحلقون لحاهم يدعون أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يزعمون أنه أحب إليه من أهلهم وأموالهم، ثم لا يحبون صورته صلى الله عليه وسلم التي يعلمون أنه كان ملتحيا، ويحبون صورة أعدائه الكفرة الحالكين لحاهم. ومن المعلوم لدى العام والخاص أن المحب يحب كل ما كان منسوبا إلى محبوبه من الصورة والسيرة واللباس والهيئة، حتى يحب داره وجداره وكساءه ورداءه وكل ما نسوي إليه. أحببت بحبها السودان حتى حبب إلي سود الكلاب. مجنون بن عامر قالوا إنها كانت سوداء، فقال أحببت من حبها السودان حتى حبب إلي سود الكلاب، فما بالك بغيرهم. هذا هو المحب. إذا كنت محبا للرسول وتسحب السبحة وتحلق لحيتك، أين المحبة؟ أنه ما كان يصده بالسبحة وما كان يحرق لها. إذن أنت مدعي فقط كذاب، فكيف الدعوة وكيف المحبة؟ إن المحب لمن يحب مطيعه، فهذا هو المعيار. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. هذا هو المعيار، معيار محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بهذا، وإنما هو اتباع سنتي. فالذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما. وهذه المحبة العامة حالة تضطر صاحبها إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في شؤونه كلها، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فإن لم تدعو المحبة صاحبها إلى اتباعين فهي مجرد دعوى لا حقيقة لها ولا بينة لها. والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. ولقد أجاد من قالوا أحسن في المقال تعصير إلها وأنت تظهر حبه. هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذا هو المعيار. ومنها قول بعضهم إن إصلاح القلب وتزكية النفس وتزكية الباطن هو الأصل في الدين. يعني قلبك بس القلب طاهر، أما هذا يعني لا يتعلق عنه. هذا يعني شيء محزن محزن. هذا إذا الظاهر والباطن متلازمان. الله سبحانه وتعالى حينما أمر بالإيمان ذلك الإيمان له فروع: اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. إذا نقص شيء نقص ذلك الذي في القلب. فأين طهارة القلب وتزكية النفس؟ أين هو؟ ما في. هذا محال. قال: فإذا صفى قلبك وطهر باطنك فلا حاجة للجهية والتقيد بزي من الأزياء. قلنا هذا أيضا من أبطال الشبه، يناقض بعض بعضا. فإن القلب إذا صلح صلح الجسد كله. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد. ألا وهي القلب. لولا فساد قلبك لما حملك على ترك ما أمرني صلى الله عليه وسلم به. إذا فاسد قلبك فاسد ما هو طاهر. والباطن إذا زكى زكى الظاهر معه، كما شهد بذلك الحديث الصحيح: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. ففساد الباطن يدعو إلى فساد الظاهر، فمن صلح قلبه وزكى باطنه لا محالة يضطر إلى السلوك وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن ادعاء صفاء الباطن وصلاح القلب مع هذا الإجرام والإصرار عليه. فأنصف من نفسك أيها الأخ المسلم، ولا تخادعها بما لا ينفعها يوم الحساب من مثل هذه الشبه الباطلة والحجج العاطلة. وهل تتوهم أن تنجو يوم لقاء ربك بمثل هذه الحيل؟ كلا ثم كلا، ما في الحيل ما تخارج هناك. ومن أن بعضهم يقول إن الإسلام ليس بمنحصر في اللحية. ما قال لك هذه الشبه أيضا؟ إن الإسلام ليس بمنحصر في اللحية، ولا يكفر الرجل ولا يكفر الرجل بحلق لحيته. فلماذا هذا التشدد؟ ما أحد كفر عليك اللحية، من الذي كفره؟ ما في. إنما يعني المعصية في الأرض هو الكفر فقط. ما في معاصي كبائر وأنت مسلم مؤمن؟ في ولا ما في؟ يعني تكفر بكفر بالله. ما أحد قال يكفر بحلق اللحية، وما قال أحد إنه يخرج من الإسلام، ما قال هذا. لكن شبه يلقون هكذا. فلما هذا التشدد؟ هل حلق اللحية يكفر؟ أو هذا التشدد؟ هذا الشبه. قلنا: حلق اللحية والإصرار عليه عنادا من الذنوب التي لا يختلف فيها أهل العلم هو كسائر المعاصي التي لا يخرج الإنسان بها من الإيمان إلا إذا استحل، كما هو شأن سائر المعاصي. إلا أننا نسألكم: لو كان الإيمان وحده كافيا لكون الرجل مقبولا عند الله تعالى لما كانت الحاجة ماسة إلى بيان الأوامر والنواهي، ولما كان الكتاب والسنة مملوئين من الترغيب في الخبر والترهيب من الشر، ولما أعد الله تعالى أهل المعاصي بعذاب القبر وعذاب جهنم. ثم إن العلماء لا يهتمون بإبلاغ أمر صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى فقط، بل إنهم يبلغون جميع أحكام الشرعية أو أوامرها ونواهيها ليلا ونهارا، غير أن حلق اللحى لما لم يخضعوا لأمر صلى الله عليه وسلم، بل يتبعون أهواءهم ويطيعون شياطينهم ويقلدون أعداءهم ويستهزئون بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. كان الاهتمام بإرشادهم أشد من هذه الناحية، لا من حيث كونه أشد المعاصي. قال: وقال الشيخ التهانوي رحمه الله: من أصر على حلق اللحية واستحسنه وظن أن إعفاء اللحية عار ومذلة وسخر بأصحاب اللحى، سخر يعني أصحاب الدبن وأصحاب الكباش إلى آخره، أو استهزأ بهم، أي مع أنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وأنه كانت له لحية كفرة، فلا يمكن أن يكون إيمانه سالما، بل يجب عليه قطعا أن يتوب إلى الله تعالى ويجدد الإيمان، وعليه أن يحب صورة نبيه صلى الله عليه وسلم ويختار لنفسه ولجميع المسلمين. انتهى. وقال أيضا: لو كان إعفاء اللحية سببا للعار عند بعض الحمقى، فإنه لا يجوز للمسلم أن يترك ما وجب عليه لأجل أهل الحماقة والسفاهة. ولو ذهبنا نتأثر بما يقول الناس لا نكاد نستقيم على إيماننا، فإن الكفار والمشركين يعدون الإسلام والإيمان عارا أفلا ترك الإيمان والإسلام والعياذ بالله لأجل إرضاء الكفرة؟ كلا. فلما آمنا واعتصمنا بدين الإسلام ورضيناه دينا في كل حال ولو كره الكافرون، كذلك يجب علينا أن نرضى بهيئة الإسلام ونتأسى بنبينا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم رغم أنوف الفاسقين الذين يختارون لأنفسهم صور الكافرين ومشركين. فإن الاهتمام بإرضاء الأعداء تلبيس من الشيطان، وقد قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله والهدى. وقال أيضا ويشتد الأسف عندما نرى طلبة العلم علوم الدينية مبتلين بهذه المعصية، فمثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا وجريمتهم هذه أشد من جريمة غيره، لأنهم يعلمون ما في الكتاب والسنة ثم يختارون العمل السيئ المعارض لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لأنفسهم، فيستحيلون بذلك الوعيد الذي ورد في علماء السوء الذي لا يعلمون لا يعملون بعلومه، وجريمتهم تتعدى إلى غيرهم لأن الجهالة يفترون بهم فهم يتسببون في إشاعة هذا المنكر. قال ويجب على القائمين بأمور المدارس الإسلامية أن يخرجوا من المدرسة من ارتكب هذه معصية واختار نفسه هيئة غير إسلامية إلا أن يتوب إلى الله تعالى عز وجل، وذلك لأنه إذا تخرج يبتدي به الناس فيكون مهلكة للأمة. انتهى التصرف. ومنها أن بعضهم يقول إن النظافة إما أمر بالإسلام وأنا أحلق لحيتي النظافة. شوف تلبيس. قلنا هذه أيضا كلمة صدرت من سفاهة وحماقة، إذ ياس جزاء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وصفرية بفعله، فإنه كان كالسلحية وكان أنظف الناس. فهذا القائل اتبع أداء الإسلام فحلق لحيته ثم جاء بحجة باطلة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وخلاصة القول أن الواجب على المسلم أن يكون همه كله الآخرة ولا يغتر بأهل الدنيا وزخرفها، بل يكون ديدنه دائما طلب رضا الله عز وجل لا طلب رضا أحد سواه. فقد أخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. الله أكبر. ورضا الله تعالى محصور في اتباع حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية. وليحذر كل الحذر من أن يصيبه الوعيد الشديد الذي بينه الله تعالى بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبالجملة فمسألة اللحية ما ينبغي الاهتمام به لأنه من انتشر مخالفته بين كثير من ينتسب إلى الإسلام بل بين كثير من يدعي العلم هداهم الله تعالى. وقد ألف الشيخ محمد زكريا الكان لنده رسالة بعنوان وجوب إعفاء اللحية قد أجاد فيها وأفاد، وقد قدم لها الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأثنى عليها، فعليك بالاستفادة منها. تنبيه. ومما أفاده في ذكر الرسالة قوله ومما لا بد من التنبيه عليه أنه كما لا يحل للرجل أن يحلق لحيته كذلك يحرم على الحلاق أن يحلق لحية أحد أو يقصرها، هذا مكسب حرام. تفتح دكان لحلق اللحية وهذا من تبعها تقول تكسب هذا كسب حلال بل بيس الكسب هذا. قال يقصرها خلاف حكم الشريعة، وكذلك يحرم على الحلاق قص شعر رؤوس المسلمين على طريقة الفرنج لأن ذلك كله تعاون عليه والعدوان وهو محرم. انتهى. وهو بحث نفيس جدا ينبغي التنبؤ. ومما أطلنا لأنك إذا دخلت مسجدا ترى معظم حنك ومقصرين ومسبلين الإزار، وهذه طمت وعمت وخف اهتمام المسلمين بها حتى الخطباء والوعاظ وما إلى ذلك يعني تقترقهم لهذا الجانب، بينما هو الواجب اللازم أن يكثف في مثل هذا والتنبيه عليه والتعريف عليه وتنبيه الناس عليه لكنه خفيف لا نسمعه إلا قليلا. فينبغي للمسلمين أن يهتموا بهذا الأمر بحيث أنه لو تكاتف أو يعني مشى معظم العلماء ومعظم طلاب العلم مثلا على التنبيه وتوصيات الناس و ذكر مساوي هذا ومحاسن السنة وإلى آخره ربما يخف وربما يكون أقل قليل، ولكن الآن بالعكس في واحد ملتهي وهناك واحد ملتهي وهناك واحد ملتهي وهكذا يعني بالأصابع. هذا يعني هذه يعني مما يبكى لها لو وجد عاجل. وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جبل فتنجو. ولو أن عينا سعدت لو توقفت سحائبها بالدمع ديما الغطرة، ولكنها عن قصوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. هذا هو يعني لو وجد من يبكي على موت السنة عند كثير من الناس يعني يرى يبكي، لكن أين البكاء؟ اللهم صل على انتهى الوقت وقد أخذنا فوائد عظيمة. ولا تتوهموا أن هذا يعني سودة أو قليل من العلم، بل هو كثير، لأن هذا إن شاء الله يعني كلكم يعني ينبه إخوانه. أنا أقول للمنتهي يا أخي أنت تحب الرسول، هل تتخيل الرسول عليه الصلاة والسلام مثلك حالك؟ يقول لا مستحيل. ولو رأك على هذه الصورة وقال لك لماذا خلفتني وأنا منتهي، ما جوابك؟ يقول والله ما في جواب. كثير منهم يقول ما في جواب إلا أن أدعو الله لي بس. فهذا يعني ينبغي أسلوب يكون أسلوبكم أسلوب لين وجذاب. وهكذا يقال إن رجلا كشف عن سخيفه، فعنفه رجل وقال له أنت تكشف بطنك وعورة إلى آخره، فألقى إزاره وقام عريان. فجاء رجل من بعيد وقال يا أخي أما تؤمن أن العين حق؟ هذا جسد ناعم، أما تخشى أن يراك أحد من 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 ذي العيون؟ فإن ذلك رفع إزاره ورد. هذا الذي حملني على هذا. شوف الأسلوب، أسلوب ذات أسلوب ذات، لأجل غضبه على الواعظ الأول على الناصح الأول ألقى إزاره، ولأجل أسلوبه هذا جاء من طريق ما قال له هذا حرام، إنما قال له عين عين جسمك ناعم، هذا الجسد لو رأك أحد لتضرر. إذا قال يعني رفع. وهكذا يكون أسلوب أسلوبه كذاب وأسلوب يعني لين في توجيه الحالكين اللحية أو مقصرين أو مدخنين أو مسفلي إزار. وهكذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اغسلنا وخشيتك ما تعود ببيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا قوتنا وحيتنا، واجعل وارثا منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا ملغى همنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.